أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 97 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. ونحن فيه مع كتاب السفر، نحن فيه مع كتاب السفر. وقد اشتمل الكتاب على عدد من الأبواب ذكرنا أو نذكر بهذه الأبواب مع شيء من ذكر الأحاديث للربط بينها وبين درس اليوم إن شاء الله. ففي أول باب، باب استحباب الخروج يوم الخميس، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وباب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وفي الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، خير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب آداب السفر والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرة والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وقد ورد في هذا الباب أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السيرة وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل الضجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وعن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهيل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل، رواه مسلم. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله، يعني الجمل، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته، أي سنامه وذفراه، فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إليك أنك تجيعه وتدئبه، رواه أبو داود كرواية البرقاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، رواه أبو داود. وقوله لا نسبح أي لا نصلي، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. فكانت هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في آداب السفر، وساقها في هذه الأبواب، ولها تكملة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومنها هذا الباب، باب إعانة الرفيق، كقوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، وأشباههما، أي من الأحاديث في هذا الباب التي سبقت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقوبة، يعني كعقبة أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. كانت هذه الأحاديث في لقائنا السابق تم شرحها بفضل الله تبارك وتعالى. باب ما يقوله إذا ركب دابة للسفر، هذا هو الجديد في الموضوع مع الاعتذار للحظة. باب ما يقوله إذا ركب دابة للسفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب آداب السفر: باب ما يقوله إذا ركب الدابة للسفر. باب ما يقوله إذا ركب الدابة للسفر، هكذا قيض المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما إذا ركب للسفر. وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام، أن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو السفينة فإنه يقول ما ذكره الله عز وجل. زاد بعضهم في السفينة أن يقول: بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إذن إذا ركب الدابة تشمل الدواب التي خلقها الله، الحمار والبغل والسيسي والفرس أو الحصان والإبل البعير أو الجمل، وما قال الله عز وجل عنه: ويخلق ما لا تعلمون، يعني في الآية في سورة النحل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فكانت السيارة، وما في معناها طبعا ممكن نأخذ الدراجة الحديدية هذه، كان يسموها الحمار الحديدي، وهذا المسمى بالموتوسيكل، وبعدين قول السيارة، والسيارة أنواع، منها الصغير كالميني باص هذا، والكبير كالحافلة أو يسموه الأوتوبيس أو الباص، يعني على حسب اللغات الأجنبية. وبعدين الطيارة والأسانسير برضو مصعد هذا، يعني ممكن يأخذ حكم الدابة. وكان قيل لي أن الشيخ ابن عثيمين كان لا يرى أن يقال دعاء السفر، دعاء الدابة في ركوب الأسانسير، قيل هذا، لكن بنسبح وهو نازل وبنكبر وهو صاعد. وممكن نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واحد ساكن في الدور 20 يعني يحمد ربنا لما يركب هذا المصعد يعني. طيب، وبسم الله مع أول الصعود على الدرج أو مع الركوب بسم الله، فإذا استوى جالسا قال الحمد لله، فإذا مضت به دابته قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طبعا لمنقلبون يعني راجعون إليه سبحانه وتعالى. وأخونا الشيخ علي فاكر لما أنا كنت في الكلية وطلعين رحلة بورسعيد، وبقول للشباب اللي راكبين دعاء ركوب الدابة وبعدين دعاء السفر، فالمهم شوية والأوتوبيس جنح بينا كده بقى على جنب، يعني كاد أن يسقط، ولكن الحمد لله لم يسقط. يعني في يوم واحد يطلع منهم، مش أنت بتقولوا إن ربنا المنقلبون؟ ففهم إنه منقلبون دي من يعني ينقلب الباص يعني، أو الانقلاب يعني، نسأل الله العافية. فالمنقلبون يعني راجعون. يبقى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والانقلاب أنواع. وكنت أقول لهم يعني من اللطائف، اللي عاوز يعرف إنه في الانقلاب موجود في القرآن ولا لا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا، وديها سكتة كده، فتنقلبوا خاسرين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فهنا بعد بيان العنوان ذكر، والآية الكريمة ذكر حديث ابن عمر، يعني ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته خارجا في سفر قال كذا وكذا. وذكر قبل ذلك الآية وهي قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قوله تعالى وجعل لكم يعني سير لكم من الفلك، يعني السفن، والسفن ثلاثة أنواع، سفن بحرية وسفن برية وسفن جوية. أما السفن البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان، من زمن نوح عليه السلام حين أوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ثم قال في آية أخرى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات، وفيها حديث مذكور في علامات الساعة بأنه لا تقوم الساعة حتى يركب أناس من أمة السروج على أشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والحديث سبحان الله العظيم كل ألوان من الإعجاز، خاصة الإعجاز الغيبي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقوم الساعة حتى يركب أناس من أمتي السروج على أشباه الرحال، يعني ما هي رحال، ما هي جمال، ما هي فرس، ما هي من الأنواع ما خلقه الله تعالى، إنما هي تشبه ذلك، يعني تمشي على أربع رجلين، على أربع عجلات، أشباه الرحال. والسروج اللي هي إنها يعني منجدة ومبطنة، وكلمة سروج معروفة من زمان، كان في واحد اسمه السروجي، ده كان يصنع لنا البردعة بتاعت الحمار وبردعة الفرس، وبعدين تحول سروجي الحمير والفرس إلى إيه؟ سروجي سيارات، ولغاية دلوقتي مكتوب على المحلات سروجي سيارات. ده الكرسي هبط يروح يصلحه، حاجة كده يروح هو اللي بيعمل كراسي السيارات، ينجدها ويبطنها وكده يعني. يبقى آدي إيه؟ يركب أناس من أمة السروج على أشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، يعني الناس دول مسلمون والناس دول بيصلوا، الناس دول بيصلوا بس عندهم انفصام في الشخصية، عندهم علمنة، هو علي أن أنا ألتزم وحافظ على الصلاة، ما ليش دعوة لبيتي ولا بعيالي ولا 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 بمراتي بالذات. وفي الحالة دي إيه؟ تطلع المرأة على حل شعرها. فعشان كده الحديث قال نساؤهم كاسيات عاريات، ودي السمة العامة الموجودة الآن في يعني من قرن فات، يعني إذا كنا نحن الآن في 2023 فمن 1920 وانت وطالع، وبدأت شغلانة التبرج، الزينة، المرأة تخلع النقاب، مش المرأة خلعت النقاب سنة 1919 في الثورة اللي قالوا عليها ثورة أم المصريين، صفية زغلول أخت سعد زغلول، ولا مراته منسوبة إليه، وراحت ميدان التحرير قال عشان يحاربوا المستعمر أو المحتل الإنجليزي، وراحوا خلعين النقاب وحرقين، وبقى اسمه ميدان التحرير بدل ما كان اسمه ميدان الإسماعيلي. وبعد كده جات هدى شعراوي حضرت مؤتمر في أوروبا ورجعت تعمل مؤتمر هنا، ورجعت لنا بدل ما تخلع النقاب بس خلعت الحجاب، وجات بشعرها ونزلت في المطار بشعرها زي نساء أوروبا، وكانت الوحيدة اللي بشعرها في يعني في العالم الإسلامي والعربي، وأبوها اللي كان راح يستقبلها اتحرج واتكسف وسابها ومشي، ما رضيش يرجعها ولا ترجع معاه. وبدأ هدى شعراوي أمين السعيد ونوال السعداوي، عاشرنا وعاصرنا بعض الناس دي، منهم لسه اللي نفقت من قريب دي نوال السعداوي، وطبعا مع ناس تانين من النصارى وغيرهم. فهذه نساء كاسيات عاريات، نساؤهم كاسيات عاريات، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، طلعت موضة الكعب العالي، فإذا مشيت الوحدة بدل ما تمشي يبقى بتتمايل كأنها ترقص، وتميل غيرها، وتميل عن الحق، وتميل الآخرين إلى الباطل، إلى آخر هذه المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حديث لعنهن فإنهن ملعونات، واللعن هنا على العموم وليس على الخصوص. وفي دعوة لكل المتبرجات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن تابت ورحيما لمن تحجبت. فيبقى دي السيارات، السفن البرية ظهرت متأخرة يعني في القرن 19 الميلادي، وأما السفن الجوية فهي أيضا بعد ذلك، وهي الطائرات، وكلها داخلة في قوله تعالى وجعل لكم من الفلك، فإنها فلك لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق. قوله تعالى والأنعام يعني بذلك الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركب. وقد اختلف العلماء في جواز ركوب الإنسان ما لم تجري العادة بركوبه، كما لو ركب البقر فمنهم من قال إنه جائز ما لم يشق عليه، ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنها لم تخلق لهذا. والصحيح أنه جائز وأنه لا بأس أن يركب الإنسان ما لم تجري العادة بركوبه، لكن بشرط ألا يشق عليها، فإن شق عليها فهو ممنوع. سبحان الله، يعني يذكر الواحد هو الناس الفلاحين رايحين الغيط ورجعين من الغيط، فكان ممكن يبقى معاه ابنه صغير ومش قادر يتابع السير، يروح أبوه شايله كده وحطه عند على البقرة مثلا ولا على الجاموسة، فكانت تبقى حاجات من الندرة بمكان. وأنا شخصيا لا أذكر أنه شفت حد كبير راكب بقرة أو راكب جاموسة مثلا، وإن كان يعني ما في دليل ينهى عن ذلك غير القصة اللي هي فيها إنه رجل امتطى بقرته فلوت برقبته إليه وقالت لم نخلق لهذا، يعني عشان تركبني، إنما خلقنا للحرث والري. وقال سبحان الله بقرة تتكلم، ما أعجب هذا. وذكر الحديث. وقوله تعالى لتستووا على ظهوره، اللام إما للتعليل وإما للعاقبة، إما للتعليل أو للعاقبة، يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على الظهور، فلم يجعله صعبا نزرا. لا يستوي الإنسان على ظهر ولا يستقر، بل هو يستقر على ظهره، وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الذلول وما أشبه ذلك. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، بعد الاستواء تذكرون نعمة الله بما يسر الله لكم مما خلق من الأنعام ومما علمكم من الفلك، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كان الذي يتبادر أن يقول الإنسان الحمد لله الذي سخر لنا هذا، ولكنه أمر أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، وهو من قبل يعني عند الصعود قال بسم الله وعند الجلوس قال الحمد لله، ويبدأ مع حركة الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا. لماذا؟ لأن سبحان تدل على التنزيه، يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجة وعن النقص، فكأن الإنسان يشعر إذا ركب على هذه الفلك والأنعام أنه محتاج إليه، يستعين به على حاجاته. سبحان الله، كان في مثل معروف مصري: حمارتك العرجة ولا سؤال اللئيم، حمارتك العرجة ولا سؤال اللئيم. فالإنسان بيبقى عاوز هذه الدابة ينتقل بها من قرية إلى قرية، من البيت إلى الغيط. المقياس اللي بتاع الالتزام زمان كان عند الفلاحين، فلان ده ملتزم ما شاء الله عليه من بيته لغيطه، تاني من بيته لشغله، لأنه ده هو الالتزام يعني. الإنسان دلوقتي لما بينزل وعاوز يركب سيارة ويروح يقضي مشوار، سبحان الله قد إيه يعني بيحس بالحاجة لهذه الدابة، ولما يركب مواصلات بيتبهدل. مواصلات أيوة سعرها بسيط قياسا إلى السيارة الأجرة اللي هيركبها. يعني كمان إحنا عندنا هنا بعد الغلاء اللي حصل، المشوار أبو 100 ليرة عاد بألف، فألف دي كتيرة وتقيلة، يعني كم ألف إن شاء الله وكم مشوار وكده. فيقوم يفكر يركب مواصلات، وبعد ما يركب مواصلات ويحس بالبهدلة والذي منه، والله الواحد كان يأخذ بالمثل يهين فلوسه ولا يهين نفسه فيها إيه، كان يركب التاكسي ويريح نفسه ولا بلاش الإهانة دي والتعب والمناظر اللي ممكن يشوفها والفتن اللي ممكن يتعرض ليها و فسبحان الله. ولكن هكذا الدنيا، هكذا الدنيا يعني مليئة بالابتلاءات. فالإنسان لما يقول سبحان الذي سخر لنا هذا يستشعر الحاجة، في حين أن الله عز وجل منزه عن الحاجة وعن النقص. لكن الإنسان إذا ركب على هذه الفلك الأنعام فهو محتاج إليها، يستعين بها على حاجاته، فيسبح الله عز وجل الذي هو مستغن عن كل خلقه عز وجل. فكان التسبيح في هذا المقام أنسب، مع أنه جاء في السنة أنه يحمد الله، يعني بسم الله مع الصعود، الحمد لله مع الجلوس، وبعدين سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين. إذن جاء في السنة أنه يحمد الله، لكننا نتكلم عن هذه الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين له. لولا أن الله سخره أي ذلله، كما قال الله تعالى في آية أخرى وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. سبحان الله، يعني من صور تذليل الدواب أنه طفل صغير يسوق بعيرا كبيرا، أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نقدر عليها؟ أنا شفت في قريتنا جمل شرد، يعني خرج من دائرة أنه يبقى ذلول، وكأنه سبحان الله يعني ربنا سلطه على صاحبه. أو الجمل هذا يلف في القرية والناس كل رجالة يعني يجروا من هنا، ودول يقولوا عندنا يحلقوا من هنا عشان يقدروا على هذا الجمل، ما قدروا أبدا. القرية بأكملها هاج الجمل وتجنن وخلاص، وكل ما يجي الناس خلاص يعملوا له كده وبتاع عشان يهدي ويمسكوا بالخطام أو الزمام حقه أبدا، ويمين ويروحش. سبحان الله، منظر لا أنساه وأنا يمكن طفل دون العاشرة من عمري يعني. فسبحان من ذللها. وحتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عن الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بعض علماء الإعجاز العلمي أخذ دليل من هذه الآية على أن الأرض تتحرك وتجري ولها سرعة ولها جريان، والأرض لها جريان حول نفسها وحول الشمس ومع المجرة، ولذلك حركتها مع نفسها بتجيب الليل والنهار، ومع الشمس بتجيب الفصول الأربعة، ومع المجرة يعني سرعات كمان مختلفة جدا. فقول ربنا هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، ما يقول ذلولا إلا لأنها بتجري، ولكن أنت لا تشعر، وبتروح وتيجي وتلاقي البيت في مكانه والمسجد في مكانه والعمل في مكانه. فسبحان الله، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. عندنا اسطنبول يا الله مدينة جبلية، مطالع ومنازل مطالع ومنازل، ومع ذلك ذللها الله. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، خذوا بالأسباب، خذوا بالأسباب. وبعدين يذكرك بالآخرة وإليه النشور. فكذلك الدواب يعني ربنا ذللها لنا يعني بلاش يا سيد الجمل. الحمار صاحبه راكب عليه ومش عاجبه انه الحمار ماشي بالراحة، فبقى يضربه شوية عند رقبتي وشوية على دبره، وإلا خلاص الحمار اتنرفز. فبقى يعنطز ويرفع رجليه الخلفيتين لفوق لغاية لما جاء صاحبه الأرض. طبعا لما يجيب صاحبه الأرض الله يستر عليه، يعني ممكن يقع يتكسر له ظهر، تتكسر رقبته، خلاص. وممكن تبص على الحمار تلاقيه بيعضه كمان بعد ما يرفس وعضه كده، فده ما يبقاش يعني هو ده ضد ايه ذلولة، انما الغالب الاعم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ارأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر من يقدر عليها؟ هل نقدر عليها؟ الجواب لا، لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه، لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء. هذا من تسخير الله عز وجل وتذليله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذه جملة عظيمة، كأن الإنسان لما ركب مسافرا على هذه الذلول أو الفلك كأنه يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا، وهو سفر الإنسان إلى الله عز وجل إذا مات، وحملته الناس على أعناقهم فيتذكر ويقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون جل وعلا. فالمنقلب إلى الله، والله تعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كما قال. فهنا قال كادح إلى ربك ولم يقل كادح لربك، بل كادح إليه، يعني سيكون مآلك ومآل كدحك وعملك وكدك إلى الله عز وجل. كادح إلى ربك أي عامل وراجع إلى ربك كدحا. كلنا سوف يلاقي الله عز وجل، ولكن على أي شيء وعلى أي شأن نلاقي الله عز وجل؟ نسأل الله حسن الخاتمة وأن يرزقنا شهادة في سبيله. هذا هو الشأن، في أي شيء تنقلب إلى الله وعلى أي شيء تنقلب إلى الله، يعني أن الإنسان لا يهمه أين يموت ولا يهمه متى يموت، ربما أنه يحب أن يطيل الله عمره وأن يموت في بلد مقدس كما اختار ذلك موسى عليه السلام، لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد، هذا هو المهم. المهم على أي شيء تموت أيها الإنسان، فإن مت على خير فإنه لا فرق بين أن تموت في بلدك أو في بلد أخرى أو في بلد مقدس أو غير مقدس، ولا في هذا الشهر ولا في اليوم الفلاني ولا في الوقت الفلاني ليلا أو نهارا، المهم أن تموت على خير. أسأل الله أن نموت على خير وأن يحسن لنا الخاتمة أجمعين، والسامعين والمؤمنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو ركب الطائرة أن يقول هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يمكن أن يكتفي بهذا في أسفاره في حركاته القريبة، يعني إنسان بينتقل من مكان لمكان ليس سفرا، يبقى دعاء ركوب الدابة. وفي الرواية اللي فيها بعد ما يقول هذا، يعني يقول بسم الله وهو يضع رجله اليمنى على سلم السيارة أو الطائرة، أو يضع رجله في الغرز وهو الركاب، يعني للجمل للدابة اللي هي حمار أو سيسي قلنا أو فرس، يبقى بسم الله. استوى جالسا الحمد لله، بسم الله، تحركت السيارة، تحركت الدابة، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سيدنا علي رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه يلتفت إلى السماء ويضحك، ودي سنة فعلية، التفت إلى السماء وضحك، ثم قال لعلي: ألا تسألني مما ضحكت؟ فقال: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له. فنسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. بقية الدعاء مع السفر، وفيه: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الصاحب في السفر يعني تصحبني في سفري، تيسره علي، تسهله علي. وأنت الخليفة في الأهل، أي خليفتي في أهلي من بعدي، تحوطهم برعايتك وعنايتك. فهو جل وعلا مع الإنسان في سفره وخليفته في أهله وخليفته في أهله، لأنه جل وعلا بكل شيء محيط، والله الموفق. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، في رواية: وكآبة المنقلب. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، في المال والأهل. زاد بعضهم في المال والأهل والولد، لكن ربما يعني الرواية صحيحة في المال والأهل. وهنا الرواية اللي معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير خارج إلى سفره إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطر عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواية مسلم. جاء أيضا في رواية أخرى عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. وقيل: والحور بعد الكون، هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون بالنون، وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص، الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قال: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. وعن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني ثلاث مرات. ثم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، وأنا كنت نسيت هذا الجزء من الحديث. يبقى علي بن ربيعة رضي الله عنه قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات. ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ ضحك يعني أظهر تبسما بدا على بشرته. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل كما فعلت. ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا يا كريم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. الشرح: هذان الحديثان في الأدعية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان راحلته في السفر. وسبق لنا شرح الآية الكريمة أن الله تعالى قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كذلك أيضا يتعوذ الإنسان من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل، ويتعوذ أيضا من دعوة المظلوم، ويسأل الله المغفرة والرحمة، ويحمد الله ثلاثا ويكبر ثلاثا. كل هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكرته بلفظه فهذا هو الأحسن والأفضل، وإلا فقل ما تيسر. وأهم شيء ما ذكره الله تعالى في القرآن: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي حديث علي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بيان سعة مغفرة الله ورحمته، وأنه عز وجل يفرح من عبده إذا استغفره، استغفر الله، وتاب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. وذكر الحديث وقد سبق ذكره شرحه، وهو أنه رجل مسافر أضل راحلته وفقدها فطلبها فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة ونام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا براحلته قد تعلقت بالشجرة فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده من هذا الرجل، وهو أشد فرحا من هذا الرجل بتوبة عبده. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا وتب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم. فعليك يا أخي المسلم أختي المسلمة، علينا جميعا أن نتوب إلى الله ونرجع ونستذكر ذنوبنا نحصيها ونستغفر، لكن من يستطيع أن يحصي ذنوبه؟ أحصاه الله ونسوه. إن تذكر القريب فلا يتذكر البعيد، لكن أحصاه الله ونسوه. فإن الله تعالى وهو يحصي هذه الذنوب وينساها العبد، لكنه سبحانه وتعالى متى علم من عبده أنه استغفر بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يغفر له، وهو القائل جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفر الله الغفور الرحيم، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم، إنه على كل شيء قدير. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى، وهو الغليظ المرتفع من الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الشرح. هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين تحت آداب السفر وما يقال فيه، فمن ذلك أنه من آداب السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئا مرتفعا كالجبل وكذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يكبر، يقول الله أكبر إما مرة أو مرتين أو ثلاثة، وممكن يظل يكبر طالما هو مرتفع، فإذا نزل سبح قال سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاثة، والحقيقة أنا فهمت الحديث إذا صعد كبر وإذا هبط أو نزل سبح، إن أنا ممكن أستمر في التكبير طالما أنا في علو، وأستمر في التسبيح طالما أنا في نزول. سبحان الله، أذكر يوما كنت في أندونيسيا، والبلاد هناك يعني طبيعة عجيبة، فانتقلنا من مكان إلى مكان وتحركنا بعد صلاة العصر، فكان الأماكن نزول يعني لدرجة تخيلت إنه النزول ده وصل إلى ما تحت سطح البحر بكام قدم يعني. فطول ما أنا نازل بسبح، فأخذت التسبيحات اللي بتبقى في أذكار المساء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وفي معاها برضو الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنتظر إنه يعني نزول السيارة ينتهي. انتهى الوقت من العصر للمغرب اللي هو وقت الأذكار وإحنا في نزول، فكنت مستمرا في التسبيح. طبعا لو المعلومة بتاعت إنه يسبح مرة ومرتين وثلاثا ويرجع مثلا لقراءته يرجع لأذكاره كانت هتسعفني في هذا الموقف. يبقى ووجه ذلك أن الإنسان إذا علا فإنه يرى نفسه في مكان عال، فقد يستعظم نفسه فيقول الله أكبر، يعني يرد نفسه إلى الاستصغار أمام كبرياء الله عز وجل، فيقول الله أكبر، يعني لو علوت أيتها النفس فإن فوقك من هو أعلى منك وهو الله عز وجل، فيقول الله أكبر. أما إذا نزل فالنزول سفول ودنو وذل، فيقول سبحان الله، يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، عن السفول وعن النزول، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وإن كان جل وعلا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا نزول يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف كيفيته، ولا يلزم منه السفول كما قال العلماء، ولا يلزم منه التحرك والانتقال وخلو مكان وإشغال مكان، كل هذا نحن لا نفكر فيه لأن الصفة ثابتة والكيف مجهول، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن الكون كله بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم. فالحاصل أنه من الآداب المستحبة التي هي من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنك إذا صعدت تقول الله أكبر، وإذا نزلت واديا تقول سبحان الله، وكذلك عند صعود الطائرة تكبر، وعند نزولها في المطار تسبح. يعني هم بيقول لك شد الحزام وكذا، احنا الآن الطائرة تصعد وتلاقي فعلا بدأت تصعد، الله أكبر الله أكبر، بتكون سبقتها بدعاء السفر، يظل معك التكبير لغاية لما تستوي الطائرة جالسة، تستوي سائرة وتجي لك علامة فك الحزام، وبعدين ساعة ما يفكروا يهبطوا ويبدأوا ينبهوا الناس، ترجع الناس لمقاعدها والمقعد اللي رجع لورا يعدلوه، والحكاية دي كلها تبدأ انت تتهيأ لأنه تسبح، وإن كان وقت أذكار تأخذ أذكار الصباح أذكار المساء وهكذا. إذن لا فرق في الصعود بين الصعود في الهواء والنزول منه أو على الأرض، وإن كنت في سيارة أو في طيارة أو كنت على دابة وعندك الأرض ما شاء الله، زي ما أقول لك منطقة إسطنبول منطقة جبلية دائما صعود ونزول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم إنه سميع قريب. متفق عليه. أربعوا بفتح الباء الموحدة أي أرفقوا بأنفسكم، هونوا على أنفسكم. وفي الشرح تقدم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر، وإذا هبط ونزل أن يسبح، وبينا الحكمة في ذلك. ولكن ينبغي الإنسان إذا فعل هذا، يعني إذا كبر عند العلو وسبح عند النزول، ألا يجهد نفسه ولا يشق عليها ولا يرفع صوته رفعا بالغا، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فكانوا يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا عليها يعني هونوا عليها، ولا تشقوا على أنفسكم في رفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا، وهو الله عز وجل لا يحتاج أن تجهدوا أنفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتحميد والتكبير، لأن الله تعالى يسمع ويبصر، هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو قريب جل وعلا، مع أنه فوق سماواته لكنه محيط بكل شيء جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. كل السماوات والأرض صغيرة بالنسبة إلى الله عز وجل، فهو جل وعلا محيط بكل شيء، وهو فوق كل شيء، وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادات، لا في أدائها ولا في المداومة عليها. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: من شدة رغبتي في الخير لأقومن الليل ما عشت ولأصومن النهار ما عشت، يعني يريد أن يصوم كل النهار ويقوم كل الليل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعاه وقال: أنت الذي قلت هذا؟ لأصومن النهار ما عشت ولأقومن الليل ما عشت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك لا تطيق ذلك. ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن يقوم وينام، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال به حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام له: صم يوما وأفطر يوما. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من هذا، هذا صوم داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما ليتقوى بيوم الفطر على يوم الصيام. فلما كبر ابن عمر رضي الله عنهما شق عليه ذلك، شق أن يصوم يوما ويفطر يوما، فقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما سردا، لأنه عجز أن يصوم يوما ويفطر يوما. أما في القيام فقال له: أعلى ما يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، قسمه ثلاثة أقسام: ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. قال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة، متى تسهل فليحمد الله. بعض الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن وعنده الماء البارد، ويتوضأ بالماء البارد ويترك الساخن، يعذب نفسه، والله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم، إذا لم يكن عندك إلا الماء البارد واستعملته وشق عليك فلك أجر ذلك، إسباغ الوضوء على المكاره. أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلبا للأجر فهذا ليس بصواب، متى تسهل الأمر فافعل. كذلك بعض الناس مثلا لو قال: أنا أريد أن أمشي على رجلي إلى الحج لأنه أصعب من المشي بالسيارة، قلنا: هذا خطأ، إذا سهل الله لك العبادة فافعل. أو قال آخر: أريد أن أقرأ على نور ضعيف ولا أقرأ على نور قوي، لأن القراءة على النور الضعيف أصعب، ونقول: هذا أيضا خطأ. كلما سهلت العبادة فافعل ما تيسر، ولكن لا تقصر. أما إذا لم يكن إلا مع تعب فهذا الأمر إلى الله، ومتى تعبت في العبادة فلك الأجر، والله الموفق. بقي في الباب في الكتاب أبواب، وانتهى الوقت، ومع تعويض الوقت الضائع دقيقتين في أول الدرس، والحمد لله. وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأسأل الله نصرا لإخواننا، وأن يوفقهم الله عز وجل لما هم مقدمون عليه، يعني إذا كانت هناك هدنة مع دخول المساعدات. يعني نسأل الله عز وجل أن يكلل جهودهم بالنصر والفلاح والنجاح، وأن يتم عليهم نعمته، وأن يسبغ عليهم من واسع فضله، وأن يعفو عنا جميعا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وقصورنا، وأن يسامحنا. نسأله من واسع فضله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وموعدنا غدا الخميس إن شاء الله مع درس التفسير. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.